لأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 36 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ومجلسنا هو الرابع بمشيئة الله تعالى في الكلام على قضية الحكم بغير ما أنزل الله. وكنا قد نقلنا في اللقاءات الماضية أقوال أهل العلم في تفسير آية سورة المائدة التي هي عمدة في الباب، والمشيئة ربنا تبارك وتعالى نتمم القول في هذا الموضوع. ذكرنا في الصفحة 77 بعد 400 من كتاب الحاكمية بعنوان فصل لن يخالف في تفسير هذه الآيات إلا الخوارج، لن يخالف في تفسير هذه الآيات إلا الخوارج، ذكر من قال ذلك من أئمة العلم. قال الإمام الأجري في كتاب الشريعة: ومما يتبع الحرورية من المتشابه، ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعكس الآية بأخذها على ظاهرها من المتشابه. قال: ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون. هذا قول من؟ قول الإمام الأجري، ينقل عن الخوارج أنهم بأخذهم بهذه الآية على ظاهرها يكونون ممن اتبع المتشابه وترك المحكم، ولو ردوه إلى المحكم لقالوا بقول سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا قول الإمام الأجري رحمه الله. القول الثاني للإمام الجليل ابن عبد البر في كتابه التمهيد يقول: وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، بعد أن ذكر الآثار التي فيها تكفير أو ظاهرها فيه تكفير للعصاة، في بعض النصوص ظاهرها تكفير العصاة، مثل مثلا من لم يفعل كذا، ما آمن من لم يأمن جاره بوائقه وما شاكل ذلك. فهذا لو أخذ على ظاهر أمثال هذه النصوص، لو أخذت على ظاهرها فإنها تؤدي بمن يتبع المتشابه في الوقوع في التكفير. يقول: وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار. هذه الآثار يعني كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وتقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. هذه الاحاديث لو اخذت على ظاهرها توقع من يترك النصوص المحكمة ولا يتبع تفسير امثال هذه النصوص، لا يتبع تفسير السلف فيها، سيقع في التكفير. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وكقول من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك، وكقوله من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أمثال هذه النصوص كثيرة كما ترون. ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، بقول الإمام العلم ابن عبد البر رحمه الله، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذلك قال أو قريبا منه قول الإمام أبي المظفر السمعاني رحمه الله، يقول في كتاب التفسير واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم. خذوا بالكم، هذه الأقوال ليست أقوال من العلماء في تفسير الآية فقط، وإنما هم يبينون أن الذي يأخذ بظاهرها ولا يأخذ بأقوال أهل التفسير الأوائل من سلف الأمة فقد خرج على الجادة وخرج على مذهب أهل السنة والجماعة. فهذا فيه ما فيه من ادعاء الإجماع وليس ادعاء من طرفنا، وإنما هؤلاء الأئمة هم الذين يقولون هذا الكلام، يعني قول الإمام الأجودي سبق، وقول الإمام ابن عبد البر يقول واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول أبو المظفر السمعاني واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم. يبقى ترك الحكم عند أهل السنة قاطبة لا يكفر به الإنسان، وإنما يكفر كشأن آت المعاصي، جميع المعاصي لا يكفر إلا إذا استحل أو جحد أو في التفصيل المعروف عند أهل السنة والجماعة. يعني لا يقول قائل كيف لا يكفر بترك الحكم، مع أن هناك أقوال لأهل التفسير الأوائل الكبار يقولون إنه يكفر إن جحد، يكفر إن استحل. نقول إنهم لا يكفرون بمجرد الترك، وإنما يكفرون بما يصاحب الترك من استحلال للحكم بغير ما أنزل الله أو جحود للحكم بما أنزل الله. خد بالك إيه الفرق بين الاستحلال والجحود. الاستحلال أن تعتقد بقلبك حل الحرام، هذا هو الاستحلال. الجحود غير التكذيب، برضو عايزين نفرق بين التكذيب وبين الجحود. الله هو الذي فرق وليس نحن. قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فدل ذلك على أن الجحود غير التكذيب. فالتكذيب يكون بالقلب، أما الجحود فيكون باللسان. لك عندي حق وأنا أعلم أن لك عندي حق فأجحده والعياذ بالله بلسانه، ليس لك عندي شيء، ليس لك، مع إني أنا أعرف ويستقر في قلبي إنك صاحب حق. ولذلك يقول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك يا رسول الله، يعني ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك يقول وجحدوا بها عن آل فرعون، جحدوا بالآيات التي أوتيها رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى كانت القلوب مستيقنة بصدق موسى أم لا؟ نعم. ومع ذلك جحدوا بألسنتهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك أهل الكتاب وعلماؤهم كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، لكنهم يعلمون في دخائل أنفسهم صدقه صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم. ولذلك يقول الإمام ابن القيم، وقد سبق هذا القول حينما كنا نتحدث عن تقسيم الكفر إلى ستة أقسام، ذكر ابن القيم في كتاب مدارج السالكين كفر التكذيب، وقال هذا نادر الوقوع، نادرا ما يكون الكافر مكذبا بقلبه، لأن معظم الكافرين الذين كذبوا جحدوا بألسنتهم مع أن القلوب قد استيقنت. يعني كفار مكة كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ربنا يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فرعون كان مستيقنا بقلبه ويقول له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بطائرة وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. أهو فرعون هذا الذي ادعى الربوبية وادعى الألوهية كان والعياذ بالله مكذبا بموسى في الظاهر وليس في الباطن. ولذلك قال من النادر أن يقع التكذيب في العالم، لأن التكذيب معنى أن يكون الإنسان الكافر لا يعتقد صدق الرسول على الإطلاق أبدا، هذا نادر، لأن الرسل بتأتي بأدلة، هذه الأدلة لا تجعل للإنسان سعة في أن يكذب على الإطلاق، يرى بعينيه ما يجعله ينقاد إلى التصديق، ولكن الكبر يمنعه من الإذعان والانقياد لحكم الله في الظاهر والباطن فيقع في الجحود والعياذ. فهنا يقول أبو المظفر السمعاني في تفسير واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، هكذا خط لص كما يقال. وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم، أهل السنة كلهم، ده المظفر السمعاني يقول هذا الكلام. وانظروا إلى تزكية شيخ الإسلام لأبي المظفر السمعاني، هذا إمام علم من أئمة أهل السنة والجماعة، قالوا لا يكفر بترك الحكم، ده أهل السنة كلهم. يبقى القضية مش خلاف عند أهل السنة كما يريد البعض أن يدعي، وإنما عند أهل السنة لا يكفر بترك الحكم، وسأزيدك بيانا إن شاء الله تعالى. وقال الإمام الجصاص في كتابه أحكام القرآن، وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود. خذوا بالكم علشان يعني إخواننا اللي بيطلبوا توثيق النصوص وما شاكل ذلك، إحنا بإذن الله تعالى هذه الدروس لما تنتهي اللي هي درسها الرابع اليوم هنكتبها بمشيئة الله تبارك وتعالى ونجعلها بين أيديكم قريبا حتى تكون يعني في أيديكم موثقة إن شاء الله تعالى. مش معنى الكلام ده أنكم تكسلوا في الكتابة ورانا برضه، ثبت المعلومات اللي أنت بتثبتها عاوزينك ما سمعتش حاجة، ماشي؟ وقال الجصاص وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود. يبقى الذين يقولون بالتكفير من غير جحود هم الخوارج. شاء الإنسان علم أن لم أم لم يعلم، شاء أم أبى وقع في مذهب الخوارج. وقال أبو حيان في تفسيره واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر، وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، أخذوها هكذا كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، واعتبروها نص في ذلك. وقال القرطبي ليس المفسر وإنما صاحب المفهم في شرح صحيح الإمام مسلم، ليس الإمام القرطبي وإنما هو شيخ، كلامه سابقا بتطويل ذكرناه قبل ذلك، قال في تفسيره ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارج، ولا حجة لهم فيه، لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى كما جاء في الحديث، وهم كفار اللي هم اليهود، بل يشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولها، يشاركهم في حكمها للكفر من يشاركهم في سبب ايه؟ نزولها. شوف الفقه. وبيان هذا ان المسلم اذا علم حكم الله تعالى في قضية قطعا ثم لم يحكم به فان كان عن جحد كان كافرا، لا يختلف في هذا، وان كان لا عن جحد مدام مفيش جحود كان عاصيا مرتكب كبيرة لانه مصدق باصل ذلك الحكم وعالم بوجوب تنفيذه عليه لكنه عصى بترك العمل به. وهكذا في كل ما يعلم من ضرورة الشرع حكمه كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب اهل السنة. ثم قال ومقصود هذا البحث ده اللي احنا عاوزينه، ان هذه الايات المراد بها اهل الكفر والعناد، وانها وان كانت الفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون، لان ترك العمل بالحكم مع الايمان باصلي هو دون الشرك. وقد قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. خرج منها المسلمون لماذا؟ لان ترك العمل بالحكم مع الايمان باصله ليس شركا، هو دون الشرك. وقد قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اسمع، وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، باتفاق اهل العلم ترك الحكم بما انزل الله ترى ما فيش جحود ولا فيه استحلال ليس بشرك بالاتفاق، اهو اجماع ولا مش اجماع، فيجوز ان يغفر والكفر لا يغفر، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرا. شوف الاستدلال، يعني هو بيقول ان ترك الحكم بما انزل الله ليس بشرك باتفاق اهل العلم، يبقى ينتج عن ذلك طبقا لقوله ان الله لا يغفر ان يشرك به، يبقى لا ايه؟ يغفر ولا لا يغفر؟ يغفر طالما مش شرك. قال والكفر لا يغفر، يبقى طالما يغفر يبقى ليس بكفر. قال والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرا. الشاهد قول وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، اتفاق اهل العلم يعني. وقال الامام القرطبي عن القشيري في التفسير، القرطبي المفسر، ومذهب الخوارج ان من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر. انا جبت دي بالذات ليه؟ علشان البعض يقول ما هو المساله خلافيه بين عبد الله بن عباس وبين ابن مسعود. عبد الله بن عباس يقول كفر دون كفر، وابن مسعود يقول من الرشوه في الحكم كفر. الرشوه في الحكم كفر. شوف بص بقى هنا بيقول مذهب الخوارج ان من اغتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر. هل ابن مسعود كان من الخوارج؟ واخدين بالكم ولا لا؟ اذا هذا فهم مغلوط. الذين يقولون ان ابن مسعود يخالف ابن عباس خطا، السلف ما اختلفوش في امثال هذه الامور، ولكن ابن مسعود لما قال الرشوه في الحكم كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاصي كثيره كفر يقصد بها كفرا دون كفر. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني قول ابن مسعود انما يقول الرشوه في الحكم كفر يقصد بانه كفر ايه؟ إن كنا لنقول عن أصل الآية التي نفسرها والتي لم يقلها ابن مسعود بل قالها الله تعالى فأولئك هم الكافرون والسلف اتفقوا على إنها كفر دون كفر، أتأتي على كلمة ابن مسعود وتأخذها على ظاهرها لتضرب بها تفسير السلف فاطمة في هذا الشأن؟ هذا الكلام أصل كان فيه قصة معايا مع بعض الإخوة الفضلاء في هذا الأمر، وقال مسألة خلافية لأن عبد الله بن مسعود خالف ابن عباس في هذا الأمر، طبعا الكلام مش كلام يعني حتى هو مش طالب علم يعني، فنكمل. وقالت ابن تيمية في منهاج السنة، ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية، وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما انزل الله. يعني هو بيقول مش من غير شهود، ده كلام شيخ الاسلام. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الامر، الذين لا يحكمون بما انزل الله، يعني من غير جحود. والا لو في جحود ففي هناك اتفاق على الايه؟ الكفر المخرج من الملة. اما ابو يعلى فقال في مسائل الايمان، واحتج يعني احد الخوارج، هو اللي بيقول احتج بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله، قال وظاهر هذا يوجب اكفار ائمه الجور، ائمه الجور اللي بيظلموا يعني، وهذا قولنا يعني قول الخوارج. والجواب ان المراد بتلك اليهود، يعني احد الخوارج بينظره فبيقول له قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله ظاهرها يوجب تكفير ائمه الايه؟ الجور. وهذا قولنا، ده الخارجي يقول كده، بيقول له هذا قولنا، ده قول الخوارج. فرد عليه قال له الجواب ان المراد بتلك الايات الايه؟ اليهود. الشيخ رشيد رضا رحمه الله عليه قال اما ظاهر الايه فلم يقل به احد من ائمه الفقه المشهورين، بل لم يقل به احد قط. ظاهر الايه ما حدش قال به من اهل العلم خالص. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا الامام رشيد رضا هنا معنى ذلك انه لا يعتد بقول الخوارج، والا فان الخوارج يقولون بهذا القول بهذا الظاهر، ولكنه لم يعتد به. وان كان لنا راي في كلام الشيخ رشيد رضا في مساله الظاهر الذي يقصده، اما ظاهر الايه عن ظاهره الذي هو ظاهرها فلم يقل به احد قط، لانه يستحيل ان حد يقول به، لان ظاهر الايه الذي هو ظاهرها ايه هو؟ ومن لم يحكم بما انزل الله، سواء حكم بغير ما انزل الله او لم يحكم، يعني الانسان السلبي الذي لم يحكم لا بما انزل الله ولا بغير ما انزل الله، الايه بتكفره ولا بتكفروش؟ ظاهرها التكفير. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ظاهر الايه تكفير من لم يحكم بما انزل الله حتى ولو لم يحكم بغير ما انزل الله. يعني في شخص لم يحكم بما الآية بتقول ومن لم يحكم، من للعموم، من لم يحكم بما أنزل الله، ما حكمش بما أنزل الله، لأنه حكم بغير ما أنزل الله، مش كده ولا لأ؟ لأنه حكم بغير ما هو حكم في القضية بغير ما أنزل الله، فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله لأنه حكم بغير ما أنزل الله بالضبط. طب لو هو لم يحكم بما انزل الله ولم يحكم بغير ما انزل الله يبقى كان موقفه سلبي. هذا عموم الايه الذي هو عمومها يشمله، وهذا لم يقل به احد قط على الاطلاق، يبقى لا بد من تخصيصها. واضح؟ ده كلام التخصيص، ده كلام الشيخ. واضح الكلام ولا انجليزي؟ كويس كويس جميل. طيب قال الشيخ عبد العزيز بن باز، واحنا لسه ما جيناش للمعاصرين بس هنذكره في هذا الامر، يعني في الفصل اللي عقدناه لم يخالف في تفسير هذه الايات الا الخوارج. شيخ ابن باز في مناقشه في المسمى بالدمعه البازيه يقول الدكتور حمد الشتوي في كتاب الابريزيه في التسعين البازيه صفحه 55، وقد كان الناس يحاورونه فيها محاوره شديده تشبه المحاصره من مجموعة كبيرة ومحترمة من أهل العلم والفضل في مسألة تكفير المعاير. هو الدكتور حمد رجل مؤدب يعني، لأن اللي كانوا موجودين كان فيهم مجموعة من الخوارج يعني، بس الرجل مؤدب، فبيقول من مجموعة كبيرة ومحترمة من أهل العلم والفضل في مسألة تكفير المعاير، إذا حكم بغير ما أنزل الله تكفيرا مطلقا فكان قامدا في التمسك بمذهب السلف والتشديد على من خالف، وكان يؤكد بأن التكفير لا يكون بمجرد المعصية والذنب ما لم يكن ثمة استحلال ظاهر معلن، وكان يقول وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج. حتى بقى سلمان العودة يناقشه في هذا الأمر ويقول له يا فضيلة الشيخ من للعموم، قال هذا اسلوب الخوارج، احضر مسك الخوارج، احضر اسلوب الخوارج. والكلام مسجل في شريط الدمع البذيع ومفرغ ونشر، نشر هذا الشريط مفرغ في رساله. من الممكن ان احنا نبقى نقرا هذه المناظره حينما يعني ننشط في اثناء دراستنا لهذه الاحكام في نهايه الجلسات بمشيئه الله تبارك وتعالى. شوف كلام الشيخ: وخلاف هذا مذهب المبتدعه الخوارج. يبقى القضيه مش مساله ايه خلافيه، وانما كانوا يشددون. طب في بقى قضيه تانية هامه جدا، الذين يقولون بتكفير الحاكم بغير ما انزل الله بمجرد الترك، هؤلاء معظمهم يكفرون تارك الصلاه، صح ولا غلط؟ مش تقريبا بيكفروا تارك الصلاه، وهم في اثناء تكفيرهم لتارك الصلاه يستدلون بماذا؟ باثر عبد الله بن شقيق، يستدلون به ويقولون ان في اجماع. هذا الاثر رواه الترمذي والحاكم والمروزي في تعظيم قدر الصلاه، يقول: كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه فقط غير الصلاه. صح، يعني اجمعوا على ان صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم اجمعوا على انه لا يكفر بترك اي شيء الا الصلاه، فكيف تكفرونه بترك الحكم بما انزل الله؟ يبقى انتوا هنا خالفتوا الايه؟ نعم، خالفتوا الاجماع، مش كده ولا لا؟ يبقى القائل بالتكفير بدون جحود الاستحلال بالاستطلاع، لان الذي يكفر بترك الحكم جاحدا او مستحلا ده كفر اعتقاد، لكن احنا بنتكلم في كفر بمجرد الترك الذي يقولون عنه. هنا اثر عبد الله بن شقيق واضح الاستدلال ولا مش واضح؟ معارضه للاجماع المستيقن عندهم الذي يكفرون به تارك الصلاه، مش بيكفروا تارك الصلاه اذا تركها تكاسلا، ويستدلون على ذلك بقول عبد الله بن شقيق: ما كان اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه. نقول: اليس التكفير بالترك هو ظاهر قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون؟ هتقول نعم، ولا هتقول حاجه غير كده؟ مش كده ولا لا؟ التكفير بالترك هو ظاهر الايه. طيب اهل السنه والجماعه اجمعوا على عدم الاخذ بهذا الظاهر، بل نسبوا من اخذ الايه على ظاهرها الى الخوارج والمعتزله. طب اما تيجي بقى تنظر انت الى هذا الاجماع الذي نقله عبد الله بن شقيق، وليس اجماعا متاخرا، لا ده اجماع عالي جدا، مش كده؟ وما بنتكلمش عن اي اجماع، بنتكلم عن اجماع الصحابه. وخدوا بالكم، قضايا الاجماع دي ما حدش يقدر يحكمها ابدا. احنا لو جينا نتكلم في الناحيه الاصوليه عن الاجماع، اي اجماع من اللي ممكن احنا نناقش فيه بقى، ونقول لك اثبت الاجماع، لان الامام احمد بن حنبل، لان الامام احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه، قال: من ادعى الاجماع فقد كذب. ما ندري لعله مختلف، لان بعد تفرق الصحابه في الامصار مين يقدر يجمع بعد كده؟ يبقى من، ولذلك الاجماعات المعتاد اللي هي اجماع الاجماعات على الامور الايه؟ المعلومه من الدين بالضروره. والا الامور الفرعيه من النادر ان يتحقق فيها اجماع، ولذلك تجد مثلا ابن المنذر يدعي اجماعا في المساله ويثبت خلافه، يدعي الامام النووي اجماعا ويثبت خلافه، ياما اجماعات كثيره. وشوفوا الامام الشوكاني في نيل الاوصاف يقول لطالب العلم: ما تتهزش من كلمه الاجماع، لانك لو بحثت تجد هناك ايه؟ هناك مخالفون لما ادعي فيه الاجماع. ما بننكرش حجيه الاجماع، نستغفر الله، وانما ننكر في كثير من الاحيان تحقق الاجماع. فهذا الاجماع اجماع عالي جدا، اتكلم عن عصر الصحابه. عبد الله بن شقيق بيقول هذا من التابعين: كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركوه كفر غير الصلاه. فلما يجي واحد بقى في القرن بقى بعد منه 7 قرون او 8 قرون يدعي اجماعا على تكفير الحاكم، لابد نقول له: لا، قف، علشان نناقشك ونقول لك كيف قلت ان هذا اجماع. طبعا كلامنا هذا لا نقصد به الامام ابن كثير، لان كلامنا عن ابن كثير رحمه الله عليه سياتي بمشيئه الله تعالى، انما قال في كتابي ان هناك اجماع على تكفير من حكم الياسر او الياسر، هذا سنذكره في حينه بمشيئة الله تعالى حينما نتكلم عن الشبهات في هذا الباب. وإنما نحن لا نتكلم الآن عن شبهات، إحنا بنفسر الآية وبنوضح الآية فقط. فإحنا بنقول للذين قالوا إن تارك الحكم بغير تارك الحكم ما أنزل الله يكفر بدون قعود وبدون استحلال، بنقول له إيه؟ أنت الآن عرفت إجماعا عندك يقينية وأنت تستدل به على تكفير تارك الصلاة كسرا، صح؟ اخرج من هذا الايه؟ من هذا المأزق، مش كده ولا لا؟ ولن يخرج الإنسان من المأزق إلا إن اتقى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولن تكون هناك تقوى في أمثال هذه الأمور الخطيرة إلا إن جعلنا أنفسنا على منهاج أهل السنة والجماعة ونترك الأهواء وراءنا ظهرية. طيب، ولذلك وجدنا إن هناك أثر عن المأمون إنه ناظره، مع إن المأمون معروف إنه معتزلي، لكن لما دخل عليه أحد الخوارج قال ما الذي جعلك تخرج علينا؟ وهذا الأثر روي في تاريخ بغداد وفي سير أعلام النبلاء وغيرها. يقول له المأمون ما الذي جعلك تخرج علينا؟ قال آية في كتاب الله تعالى. قال وما هي؟ قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال من الذي أعلمك بأنها آية من كتاب الله؟ رجل كان مجادلا تربية معتزلة، قال من الذي أدراك بأنها آية من كتاب الله؟ قال نقلت إلينا عن طريق الصحابة الكرام، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن رضيت بنقلهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل، هم أولوها وقالوا كفر دون كفر وليست على ظاهرها. فاقتنع الرجل، ولا ندري أن اقتنع اقتناعا حقيقيا أن اقتنع خوف السيف. ما احنا عارفين إن للأسف كثير ممن ينتحل هذه الأقوال لما تيجي تناقش وتسرف في المناقشة وتأتي بأدلة وجدت علماء وتقول وقال العلماء، دماغه مقبولة على التكفير، ولكن أحيانا يروح ياخذ له كورتاجين يرجع سن 100%، ولا ندري إن كان غير وتراجع من أجل الاقتناع أم من أجل شيء آخر. يعني القضية وأنت في الهواء الخلق الأمر فيه متسع للرجوع وللتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التوبة حينئذ لن تكون مدخولة فلن تكون توبة مغشوشة، مش كده ولا إيه؟ فاللي بنقوله الآن إن إحنا ذكرنا تفسير هذه الآية عن أهل العلم، وما أظن يعني أني ذكرت وسعا فيما وقفت عليه في تفسير هذه الآية الكلمة. ننظر إلى غيرها، يعني آية المائدة، سننتقل إلى غيرها، ولو كنا قصرنا في شيء يستدرك علينا إخواننا من المستمعين إن شاء الله في أثناء هذه المجالس حتى نتحدث في هذا الشيء. لكن كانت هناك برضو مسألة قبل ما ننتقل، في مسألة نحب برضو أن نذكرها لحضراتكم تختص بهذا الأمر. المسألة دي قول الشيخ ابن العثيمين في تعليقه على فتوى الشيخ الألباني، قال ومن سوء الفهم أيضا قول من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال إذا أطلق الكفر فإنما يراد به كفر أكبر، مستدلا بهذا القول على التكفير بآية فأولئك هم الكافرون. ده واخدين بالكم، ده مش ابن تيمية، ده هم اللي بيستدل. ابن تيمية قال إنه إذا أطلق الكفر فإنما يراد به كفر أكبر، فهم بيستدلوا بقى على قوله بقول ابن تيمية على تفسير قوله تعالى فأولئك هم الكافرون. قال مع أنه ليس في الآية أن هذا هو الكفر، وأما القول الصحيح شيخ ابن عثيمين بقى اللي صح، قال وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام لأن ابن تيمية معروف قوله بتفسير الآية، وقال إن اللي بيأخذها على ظاهرها من غير بحوث مين؟ الخوارج، وتفسيره معروف للآية. قال بقى وأما القول الصحيح اللي هو أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فهو تفريقه رحمه الله، ده كلام ابن عثيمين، بين الكفر المعرف بألف واللام وبين كفر منكرا بين كفر وبين الكفر، فرق بين الاثنين. قال فأما الوصف فيصلح أن نقول في هؤلاء كافرون أو هؤلاء الكافرون بناء على ما اتصفوا به من الكفر الذي لا يخرج من الملة. ففرق بين أن يوصف الفعل وأن يوصف الفاعل. يعني ابن تيمية ما تكلمش عن كافرون والكافرون، وإنما كان بيتكلم عن المصدر كفر والكفر. فالمصدر المعرف عنده يخرج من الملة، والمصدر المنكر اللي هو كفر. واخدين بالك؟ ابن تيمية كان بيستدل علشان يستدل على تكفير تارك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين ايه؟ الشرك والكفر ترك، مش كده ولا لا؟ ترك الصلاة. يقول بين الرجل وبين الكفر. فالكفر عند ابن تيمية هنا يقول استقرأ النصوص الشرعية فوجد أن كلمة الكفر لما تأتي المصدر معرب بالألف واللام يبقى المقصود بالكفر المخرج من الملة، لكن كفر منكرة يبقى كفر ايه؟ أصغر. هذا هو استقراءه. يعني شيخ الإنسان الجماعة الأمر بالنسبة له ليس عليه دليل غير الايه؟ الاستقراء فقط. فابن عثيمين رحمه الله يقول ففرق بين الصفة وبين الموصوف، لكن الآية بتقول فأولئك هم الكافرون، ما قالتش الكفر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قالوا عليه فإنه بتأويلنا لهذه الآية على ما ذكر نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه كفر عملي، لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح، ولا يفرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانونا وضعيا من قبل غيره ويحكمه في دولته وبين من ينشئ قانونا ووضع هذا القانون الوضعي. إذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي أم لا؟ ده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وبإذن الله سنعود إليه مرة أخرى علشان نحقق أقوال ابن عثيمين، لأن أقوال ابن عثيمين له أقوال قديمة وغنيك في المجموع الثمين وفتاويه، وفي أقوال متأخرة قالها قبل أن يموت، وهنوضح إن شاء الله ونجمع بين أقواله بمشيئة الله تعالى. لكن إحنا هنا كنا عاوزين نوضح هذا الأمر في مسألة الكفر وكفر. ومع ذلك هل شرعا كل عالم من العلماء يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ فشيخ الإسلام لما قال هذا الكلام هذا اجتهاد من ابن تيمية رحمة الله عليه، ما بينقلش مذهب السلف في مسألة، ولكنه في هذه المسألة يستقرئ النصوص الشرعية ويقول إن كلمة الكفر وجدها في النصوص لما بتأتي معرفة بيكون المقصود بها إيه؟ الكفر الأكبر، وكلمة كفر المنكرة بيكون كفر أصغر. دلالة الكلام مسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية مع جلالته وكبر مقامه رحمة الله عليه. هنرى وجدنا بعض النصوص يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءته امرأة ثابت ابن قيس قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام. هل هي تقصد الكفر لدمامة وجه زوجها؟ لدمامته هي تريد أن تختلع منه. فقالت إني أكره الكفر في الإسلام، هل هي تكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله من أجل دمامة وجه زوجها أم تقصد كفران العشير؟ كفران العشير بإجماع المسلمين تقصد هذا. ومع ذلك قالت المرأة المسلمة العربية الفصيحة فإني أكره الكفر، فسمت الكفر الأصغر بالكفر. فهذا يدل على أن استقراء شيخ الإسلام ابن تيمية كان استقراء ناقصا، وأيضا الإنسوارد وارد لأن كل العلماء يصيبون ويخطئون والكل مجتهدون. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه قال في إتيان المرأة من دبرها ذلك الكفر. كفر أكبر ولا أصغر؟ معصية، يبقى كفر إيه؟ أكبر. واخدين بالكم ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح ابن حبان ثلاثا من الكفر بالله: شق الجيوب والنياحة والطعن في النسب. خدوا بالكم، معنى ذلك إن هذا الكلام اللي بعض إخواننا بيأخذوه عن شيخ الإسلام ويطبقونه كأنه قول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام في حاجة إلى مناقشة. وفي حاجة إلى استدلال صواب في هذه الأمور. فإن تكفير الناس وإخراج الناس من الملة إن كان محتملا لا يجوز أن يقبل عليه أو يقدم عليه رجل عنده ذرة من إيمان. يعني إنسان عنده إيمان ويجي يتقدم لكي يكفر الناس، المفروض الإنسان اللي عنده سنة وعنده دين وعنده ورع وعنده خوف لا يقدم ولا يقبل على تكفير الناس هكذا إلا بأمر يقيني عنده فيه من الله سبحانه وتعالى برهان. هذه مسألة كان يعني تقص برضو المسألة التي نتحدث عنها. كذلك يستدلون بآيات أخرى كمثل قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذه الآيات التي يستدلون بها. طبعا عمدة شيوخ التكفير سيف قطب، وكلامه هو الذي يقرأ على المنابر، وكلامه هو الذي تدبج به الكتب وتزداد به الكتب حتى الرسائل الجامعية. ماذا قال الرجل في تفسير هذه الآية؟ هذا لسه بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وواضح أن الآيات تتحدث عن المنافقين. يعني تقديم سريع كده، هل إذا ثبت أن هناك إنسان منافق نستطيع أن نحكم عليه بالكفر أم لا؟ هذا السؤال ينبغي أن يوضع في الحسبان. ما موقف المسلمين وأهل العلم من المنافقين؟ هل نستطيع أن نكفر المنافق؟ لا، إلا إذا أتى بمكفر ظاهر عندنا فيه من الله برهان. لكن قد نقول هذا منافق، فكان ماذا مكان المنافقين في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وقال الله تعالى: ولم يقل البشر إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مش كده ولا لا؟ كاذبون في ادعائهم للإيمان، بل إنه يقول هم ويوضح له الأشخاص بأعيانهم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ومعروف من اللي قال المقولة دي، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أشخاص محددة ومعروفة، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك عرفوا، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه في القتل، في قتل عبد الله بن أبي بن سلول، قال: أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فلم يؤذن له صلى الله عليه وسلم، بل صلى عليه صلى الله عليه وسلم وعوتب في ذلك من ربه. وقال: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، إنهم كفروا بالله ورسوله. مش كده؟ طب ما قتلهمش ليه وأقام عليهم حد الردة؟ خد بالكم، ما أقامش عليهم حد الردة لأنهم لم يأتوا بمكفر معلن أمام الناس. قد يقول قائل: ولم يعلم النبي. ما العلم، ولكن من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر المنافق؟ من الله. فهل إعلام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يكفي في إقامة حد الردة؟ لا، لم يشأ الله ذلك، ولو شاءه لحدث، ولكن الله رحمة بالعالمين لم يشرع حدا للنفاق. فيش حد للمنافقين، في حد للردة، بس لما تظهر الردة. لكن لأن الرسول في زمانه صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعرف عن طريق الوحي من المنافق ومن غير المنافق. طب بعد عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ستطيح رؤوس كثيرة
بالظنة والتهمة، مش كده ولا لا؟ فيأتي اي جيل من الاجيال ده منافق اقيمه عليه الحد. طب كيف تثبت هذا؟ فلا بد للحكم على الانسان بالكفر من ان تكون معك بينة اوضح من الشمس في رائعة النهار. ده هو ده الدين. ولذلك لما الرجل قال مفيش وما بيتعملش في هذه القضايا القرائن، حق القرائن لا يعمل، لان القرائن احتمالية ضمنية، القرائن لا يعمل بها في امثال هذه، ما تستريحش الدم بالقرائن، واخدين بالكم ولا لا؟ وانما تستباح الدماء باليقين. احتمال ما ينفعش في القتل، لان المرتد سيقتل. ولذلك كانت كل القرائن والحيثيات مع اسامة بن زيد. لما الرجل قال بيقتل في المسلمين وجاي هيقتله بالسيف، قال له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح قتله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ فيقول له قال خوف السيف. فيقول هلا شققت عن قلبي؟ هلا ومع ذلك هب انه شق عن قلبي وعلم انه منافق، هل يجوز له ان يقتله؟ كان قتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بن سلول، بل بعد عبد الله بن ابي بن سلول المنافقون كانوا معروفين للنبي صلى الله عليه وسلم باسمائهم. وابلغ النبي صلى الله عليه وسلم امين سره من؟ حذيفه بن اليمان. ايه اسمائهم؟ ايه اسماء المنافقين؟ وعمر وما ادراكم ما عمر ياتي لي ويقول هل انا منهم؟ قل لي انه لست منهم ولن ازكي بعدك. مش معناه ان كله لم يخلو من النفاق الا عمر، لا، وانما مش هقول، لانه لو كل واحد هيجي يقول له مش انت مش انت مش انت، كل الناس هتعرف المنافقين. وليس من المصلحه ان يعرف اعيان المنافقين، والا لكان يعني كان سهل جدا ابن حذيفه يقول له عمر تعالى اعرفك باسماء هؤلاء المنافقين، لا ما عرفوش، كفايه انت عمر مش منهم. وياتي بعد ذلك كل واحد يجي يموت في المنافقين، يجي عمر يدور على حذيفه، كل واحد يجي يموت من المسلمين عموما، عمر يبدا يبحث عن حذيفه، لو لقاه تقدم يدخل في الصلاه وهو مطمن. وجد حذيفه تاخر وامتنع عن الصلاه يدفع الخبر مجهول، بس خلاص هو منهم. مصلحه من مصالح العليا ان المنافق لا يقتل في دوله الاسلام، لكن لو اظهر النفاق وده يبقى اسمه حكم حفظ اللي اسمه الزنديق، ان قضي ان علم. ولذلك اختلف العلماء في توبه الزنديق، لو تاب تقبل توبته ولا ما تقبلش؟ ليه؟ لانه في الاصل كان يظهر الاسلام ويبطن الكفر، ثم خدع وظهر كفره، فلو عاد وتاب يبقى كل اللي عمله انه رجع الى الحاله الاولى، انه اصر الكفر مره اخرى. ومع ذلك اجاز جمهور العلماء توبه الزنديق في الظاهر، مش كده ولا لا؟ وهذا الامر تكلمنا عنه كثيرا في دروس التفسير. فالذي ينبغي ان يعلم ان الايات التي في المنافقين لا يستدل بها على التكفير المعلن، لان احنا كلامنا عن مين؟ خدوا بالكم، احنا كلامنا في التكفير عن الظاهر ولا الباطن؟ الظاهر، انا الباطن لا اعلمه. احنا كلامنا في الحكم في الردة وفي التكفير والحكم بالتكفير، كلام على الظاهر ولا على الباطن؟ لان الباطن من لنا؟ من يستطيع ان يصل الى الباطن؟ طب ما هو من الممكن ان يكون انسان من الذين يتحدثون في تكفير الناس ويكون من اكبر المنافقين ونحن لنا، صح؟ قضية الباطن دي علمها عند الله عز وجل. فاحنا كلامنا كله في قضية الايه؟ الظاهر فقط. اما الباطن مش معناه ان احنا اما بنتكلم عن الايمان بنقول الايمان، لا، اما بنتكلم عن باب الايمان، لا، بنتكلم عن الايمان الذي هو عند الله. فالايمان هو تصديق ونطق وعمل، اللي هو الايمان قول وعمل. وبنتكلم عن المآل يوم القيامه، ولما بنتكلم عن ان الانسان الذي سينجو من في قلبه مثقال ذره، ده الكلام عن اليوم الاخر والايمان الحقيقي في القلب، واضح ولا لا؟ لكن لما بنتكلم عن احكام التكفير، تكفير من وقع في الكفر، يكون كلامنا عن الظاهر ولا الباطن؟ عن الكفر، واضح؟ فلا يستدل بالآيات التي تحدثت عن المنافقين في قضايا الردة. فمن تكلم في هذا الشأن كان من الجهلة قولا واحدا، ما ينفعش يتكلم. اللي يأتي في هذه الأمور ويستدل بالنصوص اللي تتحدث عن المنافقين ويسقطوا على الناس لإقامة حدود الردة، نقول له طيب ولما لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الردة على المنافقين؟ مش كده ولا لا؟ يبقى المنافقين لهم احكام الخاص، لان المنافق ده حسابه عند الله عز وجل، الا لو اظهر كفرا ظاهرا استحق به ان تقام عليه او يقام عليه حد الرده. واضح؟ فهنا بيقول سيد قطب ايه بقى تفسير الايات من الستين الى الخامسه والستين في الظلال، يقول: وهؤلاء الذين يريدون ان يتحاكموا الى غير شريعه الله، الى الطاغوت، قد يكونون جماعة من المنافقين كما صرح بوصفهم في الآية الثانية من هذه المجموعة، وقد يكونون جماعة من اليهود، ولكننا نرجح الفرض الاول ان هم منافقين. كلامه مضبوط لغاية هنا، لقوله فيهم يزعمون انهم، لان اسباب النزول بعضها غير ثابتة غير صحيحة، يعني البعض بيقول ان الآيات نزلت في المنافقين، والبعض بيقول انها نزلت في مين؟ في اليهود. فهو بيرجح انها نزلت في مين؟ في المنافقين. قال: ولكننا نرجح الفرض الاول لقوله فيهم يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك، واليهود لم يكونوا يسلمون، او يزعمون انهم امنوا بما انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. انما كان المنافقون هم الذين يزعمون انهم امنوا. على اي حال، هو اللي بيقول نحن نجد في هذه المجموعة من الآيات تحديدا كاملا دقيقا حاسما لشرط الإيمان وحد الإسلام. طبعا هذه الأمور لا تؤخذ هكذا، وإنما تؤخذ عن مين؟ عن الذين سبروا النصوص من القرآن والسنة وسلف الأمة. ما يؤخذ القول في الحق الكلام الدقيق الحاسم لشرط الإيمان وحد الإسلام هكذا، ودي خطورة الأخذ عن المفكرين وعن الكتاب الاسلاميين بدون ان يؤخذ الامر عن المتمكنين علميا في هذه النصوص. لكن ما يجيش واحد صحفي او مفكر او كاتب قصه قصيره او طويله ويجي يستدل ويتكلم عن شرط الايمان وشرط الاسلام من بعض النصوص القرانيه وهو لم يحد بها ايه؟ علما. طب فين اقوال السلف؟ فقال: وعلى اي حال نحن نجد في هذه المجموعة من الآيات تحديدا كاملا دقيقا حاسما لشرط الإيمان وحد الإسلام، ونجد شهادة من الله بعدم إيمان الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، كما نجد قسما من الله سبحانه بذاته العلية أنهم لا يدخلون في الإيمان ولا يحسبون مؤمنين حتى يحكموا الرسول في أقضيتهم ثم يطيعوا حكمه وينفذوا قضاءه. شفت الحكم؟ اسمع. قال: فلا يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله، مستحيل يجتمع الاثنين، أو عدم الرضا بحكم هذه الشريعة، لأن الآية تقول: فلا وربك لا يؤمنون، يقسم بذاته العلي سبحانه، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده وبس، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، فان وجدوا الحرج يكونوا مؤمنين، ثم ويسلموا تسليما، فان لم يسلموا تسليما يبقوا مش مؤمنين، ده الظاهر. فقال: فما يمكن ان يجتمع الايمان وعدم تحكيم شريعه الله او عدم الرضا بحكم هذه الشريعه، والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أنهم مؤمنون ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم، إنما يدعون دعوى كاذبة، وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع وما أولئك بالمؤمنين. فليس الأمر في هذا هو أمر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب، بل كذلك عدم الرضا بحكم الله من المحكومين يخرجهم من دائرة الإيمان مهما ادعوه باللسان. تكفير ايه؟ مطلق. واخدين بالكم؟ احنا مش عاوزين نطول النهاردة، هنتناول الكلام ده في الدرس المقبل ان شاء الله، ولكن بس نشوف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ماذا يقول. يقول فمن لم يلتزم، كلام ده في نهاية السنة النبوية، شوف كلام ابن تيمية في مقابلة كلام سيد قطب، بيقول ابن تيمية فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فقد اقسم الله بنفسه انه لا يؤمن. طبعا يلتزم، الالتزام ده اللي هو ايه؟ الاجابة على النفس. وسنذكر معنى كلمة الالتزام كاصطلاح، لان كلمة الالتزام غير الالتزام عندنا. شاب ملتزم يعني شاب ايه؟ بيطيع الله والرسول والتحى، ده الملتزم، وده مش ملتزم. لا، ده الالتزام عند العلماء لمعنى الالتزام، ولذلك يقول لك التزم ولم يفعل. فالالتزام امر قلبي، اجابة على النفس، وده الحد الادنى في الايمان. كل المؤمنين اللي عندهم ادنى شيء من الايمان عندهم التزام، واخدين بس الالتزام اللي هو الاجابه على ذلك التزم ولم يفعل. فشوف ابن تيميه بيقول ايه، فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فقد اقسم الله بنفسه انه لا يؤمن. واما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا لكنه عصى واتبع هواه، يبقى لو الالتزام بمعنى الالتزام اللي عندنا يبقى كيف يعصى ويتبع هواه؟ واضح الكلام ولا لا؟ لكنه عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة امثاله من العصاة. وهذه الآية اللي احنا ذكرناها دي مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الامر الذين لا يحكمون بما انزل الله ثم يزعمون ان اعتقادهم هو حكم الله. يبقى الشيخ الاسلام ابن تيميه حكم على كلام سيد قطب بانه ايه؟ الخوارج. شفتوا؟ جبنا قولين قولين امام بعض. سيد قطب يكفر من لم يحكم بما انزل الله، بل من لم يجد في نفسه رضا. يعني من الممكن الانسان بس يبقى تعبان شويه، الامر في حساسيه من ان الحكم كان ضده، ومع ذلك سبب نزول الآية، خدوا بالكم سبب نزول الآية يأبى هذا الفهم الذي فهمه سيد قطب. لأن سبب الآية روى الشيخان عن عبد الله بن الزبير البصري ومسلم أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. رجلا من الأنصار، وبعض الروايات أنه بدري شهد بدرا، اختصم مع الزبير بن العوام في شراج الحرة مجال ماء التي يسكون بها النخل. فقال الانصاري سرح الماء يا مر، فابى عليه الزبير فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشر اختلفوا وذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول للزبير اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. اسق يا زبير وبعد ما تخلص، لان انت ايه في الارض بيعد عليك الماء الاول، بس انت الاول وبعد كده افتح الميه لجارك. فغضب الانصاري ثم قال يا رسول الله ان كان ابن عمتك، هو عشان ابن عمتك. طبعا الكلمه دي مصيبه مش كده ولا لا؟ ولذلك الايه بتقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لو كان الفهم للايه كفهم سيد قطب، يبقى الرجل البدري الذي شهد بدرا ده اتكل على الله مش كده ولا لا؟ كفر. لكن القضية مش بالصورة دي، ولا تؤخذ النصوص بهذه الصورة ولا بهذا التفسير. فقال بقول لك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الكلمة شديدة، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب طبعا. ثم قال للزبير افق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجد. وفي الاول النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير شيء في تيسير على الجار، لكن لما الرجل قال له هذه المقولة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بانه يدي الزبير حقه كامل. يعني في الاول كان مخلي الزبير ايه يتنزل اسقي وسيب له المية، قال له لا اسقي لغاية ما الماء يصل عندك للجدار ثم افتح الماء لك. تشدد على هذا الرجل فقال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجبل. فقال الزبير والله اني لا احسب هذه الآية ما نزلت الا في ذلك، اللي هي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يقول القرطبي: وإذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث ففقهها أنه عليه الصلاة والسلام سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصلح، فقالت يا زبير لقربه من الماء ثم أرسل الماء إلى جارك، أي تساهل في حقك، خليه عليك شوية ولا تستوفي، ما تستوفيش حقك، وعجل في إرسال الماء إلى جارك، فحضه على المسامحة والتيسير. فلما سمع الأنصاري هذا لم يرضى بذلك وغضب، لأنه كان يريد أن لا يمسك الماء أصلا، وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة، فقال: أن كانت نعمتك، بمد همزة أن، أن كانت نعمتك على جهة الإنصار، ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أتحكم له علي لأجل أنه قرابتك؟ فعند ذلك تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا، وحكم للزبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له. ابن التين فيما ينقل الحافظ ابن حجر يقول: إن كان يعني هذا الأنصاري بدريا فمعنى قوله تعالى لا يؤمنون يعني لا يستكملون الإيمان، الآية فلا وربك لا، زي ما بيقول الحديث إيه؟ ما آمن، مش كده ولا لا؟ ما آمن أو يقول لا يؤمن، مش كده؟ من لم يأمن جاره بوائقه، هل المقصود لا يؤمن إيمانا أصل الإيمان، ولا المقصود نفي الإيمان المستحب أو كمال الإيمان؟ هو ده المقصود، مش المقصود نفي جذر الإيمان ونفي أصل الإيمان، وأحيانا ينفى الأصل وأحيانا ينفى الإيه؟ ينفى الكمال، وهو ده المقصود. الكلام ده قلناه سابقا لما كنا بنتكلم في 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 مسألة الإيمان والكفر سابقا. ولذلك يقول الشيخ سعدي، وده من آخر المفسرين السلفيين، يقول: فمن استكمل هذه المراتب يعني التحكيم وانتفاء الحرج والتسليم فقد استكمل مراتب الدين كلها، ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم امثاله من العصاة. شوف بقى، يبقى لازم اللي يقرا في كتب العلم يكون فاهم ايه مصطلحات اهل العلم، والا انت هنا تفتكر المتناقض. يقول لك: من ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، يعني غير ملتزم له الالتزام القلبي، ومن تركه مع التزامه، يبقى الالتزام القلبي موجود ولكن ترك العمل، فله حكم امثاله من العصاه. خدوا بالك، الالتزام زي ما قلنا اللي هو الايجاب على النفس، كما جاء في معجم الفقهاء الالتزام هو الايجاب على النفس او الاذعان. يقول ابن تيميه في مساله تكفير تارك الصلاه: ومورد النزاع هو في من اقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. خدتوا بالكم؟ التزم فعلها ولم يفعلها. طب لو كان الالتزام بمعنى الشيخ ده ملتزم يعني بيصلي، يبقى ازاي تجمع بين التزم فعلها ولم يفعلها؟ يبقى الكلام فيه تناقض. اضرب لك مثل عشان اعرفك قضيه الالتزام. يعني مثلا تيجي الراجل ده عليه فلوس، تيجي تقول لي الراجل ده عليه فلوس تضمنه، اقول لك انا التزم باللي عليه. الالتزام ده اصبح ايه؟ التزام عليا انا، ما دفعتش بس التزمت، فاصبحت انا مقر وملتزم بان ادفع الفلوس اللي عليه، لكن ممكن ما ادفعش. انا التزمت، ممكن تقاضيني لان انا التزمت. فالالتزام مش يقول لك التزم يعني دفع، لا، التزم يعني الزم نفسه بالتكليف، وهذا لا يكون الا للمؤمن. انا ملتزم بالصلاه يعني بواحد مسلم، لان المسلم امن بالله وبملائكته وكتبه ورسله، وامن بالقران الكريم، وامن بالسنه المطهره، وامن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وامن بان الصلاه فرض، فالتزم فعل هذه الامور ثم لم يفعل، فمن لم يلتزم كافر، لان اللي ما التزمش زي المستحل والجاحد، لانه ما امنش اصلا ولم يقبل التكليف، لكن اللي التزم ثم ما عملش لاتباع الهوى، واخدين بالك؟ والمعصيه شهوه، كل الامور دي جعلت الانسان يفرط، فالترك غير الترك غير عدم الالتزام. عدم الالتزام اللي هو عدم الايجاب على النفس. الايجاب على النفس زي ما انا التزم ان عليا شيء لابد ان اعمله، وممكن ما اعملوش، لكن ممكن يقولك لا مش عليا وانا مش معتد بهذا. ده اسمه ايه؟ ها قوله الجحود. يعني انت لو تيجي تقول لي ليه عندك فلوس اقولك ايوه عارف انك ليه عندك ومنتظم بدفع الفلوس دي لكن مش قادر ادفع. لكن ممكن اقولك وانا عليا الفلوس انا معرفتش وانا ليك حاجة عندي، يبقى ده اسمه جحفت الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي سرقت واراد اسامة ابن زيد ان يتشفع لها اللي اسمها المرأة المخزومية التي قالت في حقها النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد لها صلى الله عليه وسلم. هذه كانت سرقتها ايه؟ كانت تجحد العارية، تستعين من الناس وتقول لهم ملكمش حاجة عندي، ما خدتش حاجة منكم، واخدين بالكم ولا؟ كانت تجحد العارية. لكن لما انا اجي استعير منك شيء واستعرت منك فلوس وتيجي تقول لي الفلوس دي اقول لك انا ملتزم بيها عليا بس مش قادر ادفع، غير لو اقول لك مالكش حاجه عندي. يبقى عرفت كلمه الالتزام ولبستها كلمه الانقياد. كلمه الانقياد مصطلح الانقياد معناه عند اهل العلم الخضوع للامر وان لم يفعل المامور به، حتى لو ما عملتش الانقياد عمل قلبي. قال ابن تيميه استذكار المسنون على شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، خد بالك كلام الله خبر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر. الخبر لابد من انك تصدقه، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والامر يستوجب الانقياد والاستسلام، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للامر وان لم يفعل المامور به. عشان يجي بعضهم يقول لك ايه اصل من شروط لا اله الا الله الانقياد وهذا لم ينقض وما نفذش يبقى كافر. تقول له اهلا وسهلا مذهب الحروريه الخوارج. شوف اهو شيخ الاسلام تاني، والله الراجل ده مظلوم ظلم. كل مصيبه كل مصيبه تنسب لشيخ الاسلام تاني، مع ان ابن تيميه لو فقه مذهبه لاستراح الناس من فتن كثيره. مذهب يقوم على فهم الكتاب والسنه بفهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام، شوف كلام ابن تيميه يقول والامر يستوجب، زي ما الخبر يستوجب الايه؟ التصديق. يبقى الامر يستوجب ايه؟ الانقياد. يبقى قدام الخبر تصديق وقدام الامر وربنا اما ان يخبر واما ان يامر ويذهب. فالامر والنهي عايز انقياد، والانقياد زي التصديق، التصديق عمل قلبي للخبر، والانقياد خضوع واستسلام. هو اللي بيقول مش انا، يقول والامر يستوجب الانقياد له والاستسلام وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للامر وان لم يفعل المامور به. فاذا قوبل الخبر بالتصديق والامر بالانقياد فقد حصل اصل الايمان في القلب وهو الطمانينه والاقرار. خذها وعض عليها بالنواجذ وإياك ومحدثات المبتدعين. نسأل الله التثبيت ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 36 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ومجلسنا هو الرابع بمشيئة الله تعالى في الكلام على قضية الحكم بغير ما أنزل الله. وقلنا
قد نقلنا في اللقاءات الماضية أقوال أهل العلم في تفسير آية سورة المائدة التي هي عمدة في الباب، والمشيئة ربنا تبارك وتعالى نتمم القول في هذا الموضوع. ذكرنا في الصفحة 77 بعد 400 من كتاب الحاكمية بعنوان فصل لن يخالف في تفسير هذه الآيات إلا الخوارج، لن يخالف في تفسير هذه الآيات إلا الخوارج، ذكر من قال ذلك من أئمة العلم. قال الإمام الأجري في كتاب الشريعة: ومما يتبع الحرورية من المتشابه، ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فعكس الآية بأخذها على ظاهرها من المتشابه. قال: ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك. فهؤلاء الأئمة مشركون. هذا قول من؟ قول الإمام الأجري ينقل عن الخوارج أنهم بأخذهم بهذه الآية على ظاهرها يكونون ممن اتبع المتشابه وترك المحكم، ولو ردوه إلى المحكم لقالوا بقول سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا قول الإمام الأجري رحمه الله. القول الثاني للإمام الجليل ابن عبد البر في كتابه التمهيد يقول: وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، بعد أن ذكر الآثار التي فيها تكفير أو ظاهرها فيه تكفير للعصاة في بعض النصوص، ظاهرها تكفير العصاة، مثل مثلا من لم يفعل كذا، ما آمن من لم يأمن جاره بوائقه وما شاكل ذلك. فهذا لو أخذ على ظاهر أمثال هذه النصوص، لو أخذت على ظاهرها فإنها تؤدي بمن يتبع المتشابه في الوقوع في التكفير. يقول: وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار. هذه الآثار يعني كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. هذه الأحاديث لو أخذت على ظاهرها توقع من يترك النصوص المحكمة ولا يتبع تفسير أمثال هذه النصوص، لا يتبع تفسير السلف فيها، سيقع في التكفير. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وكقول من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك، وكقوله من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أمثال هذه النصوص كثيرة كما ترون. ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، بقول الإمام العلم ابن عبد البر رحمه الله. واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذلك قال أو قريبا منه قول الإمام أبي المظفر السمعاني رحمه الله، يقول في كتاب التفسير: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم، خذوا بالكم هذه الأقوال ليست أقوال من العلماء في تفسير الآية فقط، وإنما هم يبينون أن الذي يأخذ بظاهرها ولا يأخذ بأقوال أهل التفسير الأوائل من سلف الأمة فقد خرج على الجادة وخرج على مذهب أهل السنة والجماعة. فهذا فيه ما فيه من ادعاء الإجماع وليس ادعاء من طرفنا، وإنما هؤلاء الأئمة هم الذين يقولون هذا الكلام، يعني قول الإمام الأجري سبق وقول الإمام ابن عبد البر يقول واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول أبو المظفر السمعاني واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم، يبقى ترك الحكم عند أهل السنة قاطبة لا يكفر به الإنسان، وإنما يكفر كشأن آتي المعاصي جميع المعاصي لا يكفر إلا إذا استحل أو جحد أو في التفصيل المعروف عند أهل السنة والجماعة. يعني لا يقول قائل كيف لا يكفر بترك الحكم مع أن هناك أقوال لأهل التفسير الأوائل الكبار يقولون إنه يكفر إن جحد يكفر إن استحل. نقول إنهم لا يكفرون بمجرد الترك، وإنما يكفرون بما يصاحب الترك من استحلال للحكم بغير ما أنزل الله أو جحود للحكم بما أنزل الله. خذ بالك إيه الفرق بين الاستحلال والجحود. الاستحلال أن تعتقد بقلبك حل الحرام، هذا هو الاستحلال. الجحود غير التكذيب، برضو عايزين نفرق بين التكذيب وبين الجحود. الله هو الذي فرق وليس نحن. قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فدل ذلك على أن الجحود غير التكذيب، فالتكذيب يكون بالقلب أما الجحود فيكون باللسان. لك عندي حق وأنا أعلم أن لك عندي حق فأجحده والعياذ بالله بلسانه، ليس لك عندي شيء، ليس لك، مع إني أنا أعرف ويستقر في قلبي إنك صاحب حق. ولذلك يقول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك يا رسول الله يعني ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك يقول وجحدوا بها عن آل فرعون، جحدوا بالآيات التي أوتيها رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى كانت القلوب مستيقنة بصدق موسى أم لا؟ نعم. ومع ذلك جحدوا بألسنتهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك أهل الكتاب وعلماؤهم كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا لكنهم يعلمون في دخائل أنفسهم صدقه صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم. ولذلك يقول الإمام ابن القيم وقد سبق هذا القول حينما كنا نتحدث عن تقسيم الكفر إلى ستة أقسام، ذكر ابن القيم في كتاب مدارج السالكين كفر التكذيب وقال هذا نادر الوقوع، نادرا ما يكون الكافر مكذبا بقلبه، لأن معظم الكافرين الذين كذبوا جحدوا بألسنتهم مع أن القلوب قد استيقنت. يعني كفار مكة كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ربنا يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فرعون كان مستيقنا بقلبه ويقول له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بطائرة وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. أهو فرعون هذا الذي ادعى الربوبية وادعى الألوهية كان والعياذ بالله مكذبا بموسى في الظاهر وليس في الباطن. ولذلك قال من النادر أن يقع التكذيب في العالم، لأن التكذيب معناه أن يكون الإنسان الكافر لا يعتقد صدق الرسول
على الإطلاق أبدا. هذا نادر، لأن الرسل بتأتي بأدلة، بهذه الأدلة لا تجعل للإنسان سعة في أن يكذب على الإطلاق. نرى بعينيه ما يجعله ينقاد إلى التصديق، ولكن الكبر يمنعه من الإذعان والانقياد لحكم الله في الظاهر والباطن، فيقع في الجحود والعياذ بالله. فهنا يقول أبو المظفر السمعاني في تفسير: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، هكذا خط لطف كما يقال. وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم. أهل السنة كلهم، ده أبو المظفر السمعاني يقول هذا الكلام. وانظروا إلى تزكية شيخ الإسلام لأبي المظفر السمعاني، هذا إمام علم من أئمة أهل السنة والجماعة، قالوا لا يكفر بترك الحكم، ده أهل السنة كلهم. يبقى القضية مش خلاف عند أهل السنة كما يريد البعض أن يدعي، وإنما عند أهل السنة لا يكفر بترك الحكم، وسأزيدك بيانا إن شاء الله تعالى. وقال الإمام البصاص في كتابه أحكام القرآن: وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود. خدوا بالكم علشان يعني إخواننا اللي بيطلبوا توثيق النصوص وما شاكل ذلك، إحنا بإذن الله تعالى هذه الدروس لما تنتهي اللي هي درسها الرابع اليوم هنكتبها بمشيئة الله تبارك وتعالى ونجعلها بين أيديكم قريبا، حتى تكون يعني في أيديكم موثقة إن شاء الله تعالى. مش معنى الكلام ده أنكم تكسلوا في الكتابة ورانا برضه، ثبت المعلومات اللي أنت بتثبتها عاوزين إنك ما سمعتش حاجة، ماشي؟ وقال الجصاص: وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود. يبقى الذين يقولون بالتأثير من غير جحود هم الخوارج. شاء الإنسان، علم أم لم يعلم، شاء أم أبى، وقع في مذهب الخوارج. وقال أبو حيان في تفسيره: واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر، وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، أخذوها هكذا، كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، واعتبروها نص في ذلك. وقال القرطبي، القرطبي ليس المفسر وإنما صاحب المفهم في شرح صحيح الإمام مسلم، ليس الإمام القرطبي وإنما هو شيخه، كلامه سابقا بتطويل ذكرناه قبل ذلك، قال في تفسيره: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارج، ولا حجة لهم فيه، لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى كما جاء في الحديث، وهم كفار اللي هم اليهود، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولها، يشاركهم في حكمها للكفر من يشاركهم في سبب ايه؟ نزولها. شوف الفقه. وبيان هذا ان المسلم اذا علم حكم الله تعالى في قضية قطعا ثم لم يحكم به فان كان عن جحد كان كافرا، لا يختلف في هذا، وان كان لا عن جحد مدام مفيش جحود كان عاصيا مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به. وهكذا في كل ما يعلم من ضرورة الشرع حكمه كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة. ثم قال: ومقصود هذا البحث، ده بقى اللي احنا عاوزينه، أن هذه الآيات المراد بها أهل الكفر والعناد، وأنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون، لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصل هو دون الشرك. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
خرج منها المسلمون. لماذا؟ لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله ليس شركا، هو دون الشرك. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اسمع، وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، باتفاق أهل العلم ترك الحكم بما أنزل الله طالما فيش جحود ولا فيه استحلال ليس بشرك بالاتفاق، أهو إجماع ولا مش إجماع. فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر، فلا يكون طرف العمل بالحكم كفرا. ابن استدلال يعني هو بيقول إن ترك الحكم بما أنزل الله ليس بشرك باتفاق أهل العلم، يبقى ينتج عن ذلك طبقا لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى لا إيه؟ يغفر ولا لا يغفر؟ يغفر طالما مش شرك. قال: والكفر لا يغفر. يبقى طالما يغفر يبقى ليس بكفر. قال: والكفر لا يغفر، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرا. الشاهد قول: وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، اتفاق أهل العلم يعني. وقال الإمام القرطبي عن القشيري في التفسير، القرطبي المفسر: ومذهب الخوارج أن من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر. أنا جبت دي بالذات ليه؟ علشان البعض يقول ما هو المسألة خلافية بين عبد الله بن عباس وبين ابن مسعود. عبد الله بن عباس يقول كفر دون كفر، وابن مسعود يقول من الرشوة في الحكم كفر. الرشوة في الحكم كفر. شوف بص بقى هنا بيقول: مذهب الخوارج أن من اغتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر. هل ابن مسعود كان من الخوارج؟ هو دي مالكم ولا لا؟ إذا هذا فهم مغلوط. الذين يقولون إن ابن مسعود يخالف ابن عباس خطأ، السلف ما اختلفوش في أمثال هذه الأمور. ولكن ابن مسعود لما قال الرشوة بحكم كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاصي كثيرة كفر يقصد بها كفرا دون كفر. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني قول ابن مسعود انما يقول الرشوة في الحكم كفر يقصد بانه كفر ايه؟ كفر ايه؟ ان كنا بنقول عن اصل الآية التي نفسرها والتي لم يقلها ابن مسعود بل قالها الله تعالى: فأولئك هم الكافرون والسلف اتفقوا على انها كفر دون كفر. هتأتي على كلمة ابن مسعود وتأخذها على ظاهرها لتضرب بها تفسير السلف فاطمة لهذا الشأن. هذا الكلام قد كان فيه قصة معايا مع بعض الإخوة الفضلاء في هذا الأمر، وقال مسألة خلافية لأن عبد الله بن مسعود خالف ابن عباس في هذا الأمر. طبعا الكلام مش كلام يعني، حتى هو مش طالب علم يعني. فنكمل. وقالت ابن تيمية في منهاج السنة، ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية: وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله. يعني هو يقول بشكل من غير جحود، ده كلام شيخ الإسلام: وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله. يعني من غير جحود، وإلا لو بجحود ففي هناك اتفاق على الايه؟ الكفر المخرج من الملة. أما أبو يعلى فقال في مسائل الإيمان، واحتج يعني أحد الخوارج، هو اللي بيقول احتج بقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله. قال: وظاهر هذا يوجب إكفار أئمة الجور، أئمة الجور اللي بيظلموا يعني، وهذا قولنا يعني قول الخوارج. والجواب أن المراد بتلك اليهود، يعني أحد الخوارج بنظره فبيقول له قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله ظاهرها يوجب تكفير أئمة الإيه؟ الجور. وهذا قولنا، ده الخارجي يقول كده، بيقول له هذا قولنا، ده قول الخوارج. فرد عليه قال له: الجواب أن المراد بتلك الآيات الإيه؟ اليهود. الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه قال: أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط. ظاهر الآية ما حدش قال به من أهل العلم خالص، واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا الإمام رشيد رضا هنا معنى ذلك أنه لا يعتد بقول الخوارج، وإلا فإن الخوارج يقولون بهذا القول، بهذا الظاهر ولكنه لم يعتد به. وإن كان لنا رأي في كلام الشيخ رشيد رضا في مسألة الظاهر الذي يقصده، أما ظاهر الآية عن الظاهر والذي هو ظاهرها فلم يقل به أحد القصر، لأنه يستحيل أن حد يقول به، لأن ظاهر الآية الذي هو ظاهرها إيه هو؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله، سواء حكم بغير ما أنزل الله أو لم يحكم، يعني الإنسان السلبي الذي لم يحكم لا بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله، الآية بتكفرون ولا بتكفروش؟ ظاهرها التكفير، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ظاهر الآية تكفير، متى يحكم بما أنزل الله حتى ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله؟ يعني في شخص لم يحكم بما الآية بتقول ومن لم يحكم، من للعموم، من لم يحكم بما أنزل الله، ما حكمش بما أنزل الله لأنه حكم بغير ما أنزل الله، مش كده ولا لأ؟ لأنه حكم بغير ما هو حكم في القضية بغير ما أنزل الله، فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله لأنه حكم بغير ما أنزل الله بالضبط. طب لو هو لم يحكم بما أنزل الله ولم يحكم بغير ما أنزل الله يبقى كان موقفه سلبي، هذا عموم الآية الذي هو عمومها يشمله، وهذا لم يقل به أحد قط على الإطلاق، يبقى الآية لابد من تخصيصها، واضح؟ ده كلام التخصيص، ده كلام الشيخ، واضح الكلام ولا انجليزي؟ كويس جميل. طيب أما الشيخ عبد العزيز بن باز، واحنا لسه ما جيناش للمعاصرين بس هنذكره في هذا الامر، يعني في الفصل اللي عقدناه لم يخالف في تفسير هذه الايات الا الخوارج. شيخ ابن باز في مناقشته المسمى بالدمعه البازيه يقول الدكتور حمد الشتوي في كتاب الابريزيه في التسعين البازيه صفحه 55، وقد كان الناس يحاورونه فيها محاوره شديده تشبه المحاقره من مجموعة كبيرة ومحترمة من أهل العلم والفضل في مسألة تكفير المعاير. هو الدكتور حمد رجل مؤدب يعني، لأن اللي كانوا موجودين كان فيهم مجموعة من الخوارج يعني، بس الرجل مؤدب، فبيقول من مجموعة كبيرة ومحترمة من أهل العلم والفضل في مسألة تكفير المعاير إذا حكم بغير ما أنزل الله تكفيرا مطلقا فكان قامدا في التمسك بمذهب السلف والتشديد على من خالف، وكان يؤكد بأن التكفير لا يكون بمجرد المعصية والذم ما لم يكن ثمة استحلال ظاهر معلن، وكان يقول وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج. حتى بقى سلمان العودة يناقشه في هذا الأمر يقول له يا فضيلة الشيخ من للعموم قال هذا اسلوب الخوارج، احضر مسك الخوارج، احضر اسلوب الخوارج، والكلام مسجل في شريط الدمع البديع ومفرد ونشر هذا الشريط مفرد في رساله. من الممكن ان احنا نبقى نقرا هذه المناظره حينما يعني ننشر في اثناء دراستنا لهذه الاحكام في نهايه الجلسات بمشيئه الله تبارك وتعالى. شوف كلام الشيخ وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج، يبقى القضية مش مسألة ايه خلافية، وانما كانوا يشددون. طب في بقى قضية تانية هامة جدا، الذين يقولون بتكفير الحاكم بغير ما انزل الله بمجرد الترك، هؤلاء معظمهم يكفرون تارك الصلاة، صح ولا غلط؟ مش تقريبا بيكفروا تارك الصلاة، وهم في اثناء تكفيرهم لتارك الصلاه يستدلون بماذا؟ باثر عبد الله بن شقيق، يستدلون به ويقولون ان في اجماع، هذا الاثر رواه الترمذي والحاكم والمروزي في تعظيم قدر الصلاه، يقول كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه فقط غير الصلاه، صح؟ يعني اجمعوا على ان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم اجمعوا على انه لا يكفر بترك اي شيء الا الصلاة، فكيف تكفرونه بترك الحكم بما انزل الله؟ يبقى انتوا هنا خالفتوا الايه؟ نعم؟ خالفتوا الاجماع؟ مش كده ولا لا؟ يبقى القائل بالتكفير بدون جحود الاستحلال بالاستطلاع، لان الذي يكفر بترك الحكم جاحدا او مستحلا ده كفر اعتقاد
لكن احنا بنتكلم في كفر بمجرد الترك الذي يقولون عنه. هنا اثر عبد الله بن شقيق واضح الاستدلال ولا مش واضح؟ معارضة للاجماع المستيقن عندهم الذي يكفرون به تارك الصلاة، مش بيكفروا تارك الصلاة اذا تركها تكاسلا، ويستدلون على ذلك بقول عبد الله بن شقيق ما كان اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. نقول اليس التكفير بالترك هو ظاهر قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون؟ اقول نعم، ولا اقول حاجه غير كده؟ مش كده ولا لا؟ التكفير بالترك هو ظاهر الايه. طيب اهل السنه والجماعه اجمعوا على عدم الاخذ بهذا الظاهر، بل نسب من اخذ الايه على ظاهرها الى الخوارج والمعتزله. طب لما تيجي بقى تنظر انت الى هذا الاجماع الذي نقله عبد الله بن شقيق وليس اجماعا متاخرا، لا ده اجماع عالي جدا مش كده، وما بنتكلمش عن اي اجماع، بنتكلم عن اجماع الصحابه. وخدوا بالكم قضايا الاجماع دي ما حدش يقدر يحكمها ابدا. احنا لو جينا نتكلم في ناحية الناحيه الاصوليه عن الاجماع، اي اجماع من اللي ممكن احنا نناقش فيها ونقول لك اثبت الاجماع، لان الامام احمد بن حنبل، لان الامام احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه، قال من ادعى الاجماع فقد كذب. ما ندري ان عنده مختلف، لان بعد تفرق الصحابه في الامصار مين يقدر يجمع بعد كده؟ يبقى من، ولذلك الاجماعات المعتاد اللي هي الاجماع، الاجماعات على الامور الايه؟ المعلومه من الدين بالضروره. والا الامور الفرعيه من النادر ان يتحقق فيها اجماع، ولذلك تجد مثلا ابن المنذر يدعي اجماعا في المساله ويثبت خلافه، يدعي الامام النووي اجماعا ويثبت خلافه، يا بقت اجماعات كثيره. وشوفوا الامام الشوكاني في نيل الاوصاف يقول لطالب العلم ما تتهزش من كلمه الاجماع، لانك لو بحثت تجد هناك ايه؟ هناك مخالفون لما ادعي فيه الاجماع. ما بننكرش حجيه الاجماع، نستغفر الله، وانما ننكر في كثير من الاحيان تحقق الاجماع. فهذا الاجماع اجماع عالي جدا، اتكلم عن عصر الصحابه. عبد الله بن شقيق يقول هذا من التابعين، كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركوه كفر غير الصلاه. فلما يجي واحد بقى في القرن بقى بعد منه 7 قرون او 8 قرون يدعي اجماعا على تكفير الحاكم، لابد نقول له لا قف علشان نناقشك ونقول لك كيف قلت ان هذا اجماع. طبعا كلامنا هذا لا نقصد به الامام ابن كثير، لان كلامنا عن ابن كثير رحمه الله عليه سياتي بمشيئه الله تعالى، انما قال في كتابي ان هناك اجماع على تكفير من حكم اليافه او اليافه، هذا سنذكره في حينه بمشيئه الله تعالى حينما نتكلم عن الشبهات في هذا الباب. وانما نحن لا نتكلم الان عن شبهات، احنا بنفسر الايه وبنوضح الايه فقط. فاحنا بنقول للذين قالوا ان تارك الحكم بغير تارك الحكم ما انزل الله يكفر بدون بحوث وبدون استحلال، بنقول له ايه؟ انت الان عرفت اجماعا عندك يقينيا وانت تستدل به على تكفير تارك الصلاه كسرا، صح؟ اخرج من هذا الايه؟ من هذا المأزق، مش كده ولا لا؟ ولن يخرج الانسان من المأزق الا ان اتقى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولن تكون هناك تقوى في امثال هذه الامور الخطيره الا ان جعلنا انفسنا على منهاج اهل السنه والجماعه ونترك الاهواء وراءنا ظهريا. طيب ولذلك وجدنا ان هناك اثر عن المامون انه ناظره، مع ان المامون معروف انه معتزل، لكن لما دخل عليه احد الخوارج قال ما الذي جعلك تخرج علينا؟ وهذا الاثر روي في تاريخ بغداد وفي سير اعلام النبلاء وغيرها. يقول له المامون ما الذي جعلك تخرج علينا؟ قال آية في كتاب الله تعالى. قال وما هي؟ قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال من الذي اعلمك بانها ايه من كتاب الله؟ الرجل كان مجادلا
تربية معتدلة. قالوا من الذي أدراك بأنها آية من كتاب الله؟ قال نقلت إلينا عن طريق الصحابة الكرام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن رضيت بنقلهم في التنزيل فارض بإجماعهم في التأويل. هم أولوها وقالوا كفر دون كفر وليست على ظاهرها. فاقتنع الرجل ولا ندري أن اقتنع اقتناعا حقيقيا أن اقتنع خوف السيد. ما احنا عارفين إن للأسف كثير ممن ينتحل هذه الأقوال لما تيجي تناقش وتسرف في المناقشة وتأتي بأدلة وجدت علماء وتقول وقال العلماء دماغه مقفولة على التكفير. ولكن أحيانا روح ياخد له قرطاجين يرجع سن 100% ولا ندري إن كان غير وتراجع من أجل الاقتناع عن أجل شيء آخر. يعني القضية وانت في الهواء القلب الأمر فيه متسع للرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التوبة حينئذ لن تكون مدخولة فلن تكون توبة مخشوشة. مش كده ولا إيه؟ فاللي بنقوله الآن إن إحنا ذكرنا تفسير هذه الآية عن أهل العلم، وما أظن يعني أني ادخرت وسعا فيما وقفت عليه في تفسير هذه الآية الكلمة. ننظر إلى غيرها، يعني آية المائدة سننتقل إلى غيرها، ولو كنا قصرنا في شيء يستدرك علينا إخواننا من المستمعين إن شاء الله في أثناء هذه المجالس حتى نتحدث في هذا الشيء. لكن كانت هناك برضو مسألة قبل ما ننتقل في مسألة نحب برضو أن نذكرها لحضراتكم تختص بهذا الأمر. المسألة دي قول الشيخ ابن العثيمين في تعليقه على فتوى الشيخ الألباني، قال ومن سوء الفهم أيضا قول من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال إذا أطلق الكفر فإنما يراد به كفر أكبر، مستدلا بهذا القول على التكفير بآية فأولئك هم الكافرون. ده واخدين بالكم، ده مش ابن تيمية، ده هم اللي بيستدلوا. ابن تيمية قال إنه إذا أطلق الكفر فإنما يراد به كفر أكبر، فهم بيستدلوا بقى على قوله بقول ابن تيمية على تفسير قوله تعالى فأولئك هم الكافرون. قال مع أنه ليس في الآية أن هذا هو الكفر. وأما القول الصحيح شيخ ابن عثيمين بقى لفقر، قال وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام لأن ابن تيمية معروف قوله بتفسير الآية، وقال إن اللي بيأخذها على ظاهرها من غير بحوث مين؟ الخوارج، وتفسيره معروف للآية. قال بقى وأما القول الصحيح اللي هو أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فهو تفريقه رحمه الله، ده كلام ابن عثيمين، بين الكفر المعرف بألف واللام وبين كفر منكرا، بين كفر وبين الكفر، فرق بين الاثنين. قال فأما الوصف فيصلح أن نقول في هؤلاء كافرون أو هؤلاء الكافرون بناء على ما اتصفوا به من الكفر الذي لا يخرج من الملة. ففرق بين أن يوصف الفعل وأن يوصف الفاعل. يعني ابن تيمية ما تكلمش عن كافرون والكافرون، وإنما كان بيتكلم عن المصدر كفر والكفر، فالمصدر المعرف عنده يخرج من الملة، والمصدر المنكر اللي هو كفر. واخدين بس ابن تيمية كان بيستدل علشان يستدل على تكبير تارك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين ايه؟ الشرك والكفر ترك، مش كده ولا لا؟ ترك الصلاة. يقول بين الرجل وبين الكفر، فالكفر عند ابن تيمية هنا يقول استقرأ النصوص الشرعية فوجد أن كلمة الكفر لما تأتي المصدر معرف بالألف واللام يبقى المقصود بالكفر المخرج من الملة، لكن كفر منكرة يبقى كفر ايه اصغر. هذا هو استقراءه. يعني شيخ الاسلام جماعة الامر بالنسبة له ليس عليه دليل غير الايه؟ الاستقراء فقط. فابن عثيمين رحمه الله يقول ففرق بين الصفة وبين الموصوف، لكن الآية بتقول فأولئك هم الكافرون، ما قالتش الكفر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قالوا عليه فإنه بتأويلنا لهذه الآية على ما ذكر نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه كفر عملي، لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح، ولا يفرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانونا وضعيا من قبل غيره ويحكمه في دولته وبين من ينشئ قانونا ووضع هذا القانون الوضعي. إذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي أم لا؟ ده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وبإذن الله سنعود إليه مرة أخرى لغاية علشان نحقق أقوال ابن عثيمين، لأن أقوال ابن عثيمين له أقوال قديمة وغير في المجموع الثمين وفتاويه، وفي أقوال متأخرة قالها قبل أن يموت، وهنوضح إن شاء الله المجمع بين أقواله بمشيئة الله تعالى. لكن إحنا هنا كنا عاوزين نوضح هذا الأمر في مسألة الكفر وكفر. ومع ذلك هل طبعا كل عالم من العلماء يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ فشيخ الإسلام لما قال هذا الكلام، هذا اجتهاد من ابن تيمية رحمة الله عليه، ما بينقلش مذهب السلف في مسألة، ولكنه في هذه المسألة يستقرئ النصوص الشرعية ويقول إن كلمة الكفر وجدها في النصوص لما بتأتي معرفة بيكون المقصود بها إيه؟ الكفر الأكبر، وكلمة كفر المنكرة بيكون كفر أكبر. فهذا الكلام يسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية مع جلالته وكبر مقامه رحمة الله عليه. هنرى، وجدنا بعض النصوص يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءته امرأة ثابت ابن قيس قالت ولكني أكره الكفر في الإسلام. هل هي تقصد الكفر لدمامة وجه زوجها؟ لدمامته هي تريد أن تختلع منه، فقالت إني أكره الكفر في الإسلام. هل هي تكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله من أجل دمامة وجه زوجها أم تقصد كفران العشير؟ كفران العشير بإجماع المسلمين تقصد هذا. ومع ذلك قالت المرأة المسلمة العربية الفصيحة فإني أكره الكفر، فسمت الكفر الأصغر بالكفر. فهذا يدل على أن استقراء شيخ الإسلام ابن تيمية كان استقراء ناقصا، وأيضا مش وارد، وارد لأن كل العلماء يصيبون ويخطئون والكل مجتهدون. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه قال في إتيان المرأة من دبرها ذلك الكفر. كفر أكبر ولا أصغر؟ معصية، يبقى كفر إيه؟ أكبر. واخدين بالكم ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح ابن حبان ثلاثة من الكفر بالله: شق الجيوب والنياحة والطعن في النسب. خذوا بالكم، معنى ذلك إن هذا الكلام اللي بعض إخواننا بيأخذوه عن شيخ الإسلام ويطبقونه كأنه قول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام في حاجة إلى مناقشة وفي حاجة إلى استدلال صواب في هذه الأمور، فإن تكفير الناس وإخراج الناس من الملة إن كان محتملا لا يجوز أن يقبل عليه أو يقدم عليه رجل عنده ذرة من إيمان. يعني إنسان عنده إيمان ويجي يتقدم لكي يكفر الناس، المفروض الإنسان اللي عنده سنة وعنده دين وعنده ورع وعنده خوف لا يقدم ولا يقبل على تكفير الناس هكذا إلا بأمر إيه؟ يقيني عنده فيه من الله سبحانه وتعالى برهان. هذه مسألة كان يعني تقص برضو المسألة التي نتحدث عنها. كذلك يستدلون بآيات أخرى كمثل قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذه الآيات التي يستدلون بها طبعا عمدة شيوخ التكفير سيف قطب، وكلامه هو الذي يقرأ على المنابر، وكلامه هو الذي تدبج به الكتب وتزداد به الكتب حتى الرسائل الجامعية. ماذا قال الرجل في تفسير هذه الآية؟ هذا هذا
لسه قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وواضح أن الآيات تتحدث عن المنافقين. يعني تقديم سريع كده، هل إذا ثبت أن هناك إنسان منافق نستطيع أن نحكم عليه بالكفر أم لا؟ هذا السؤال ينبغي أن يوضع في الحسبان. ما موقف المسلمين وأهل العلم من المنافقين؟ هل نستطيع أن نكفر المنافق؟ لا، إلا إذا أتى بمكفر ظاهر عندنا فيه من الله برهان. لكن قد نقول هذا منافق، فكان ماذا؟ ما كانوا المنافقين في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الله تعالى ولم يقل البشر إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مش كده ولا لا؟ كاذبون في ادعائهم للإيمان، بل إنه يقول هم ويوضح له الأشخاص بأعينهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا. ومعروف من اللي قال المقولة دي، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أشخاص محددة ومعروفة، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك عرفوا، ومع ذلك قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه في القتل، في قتل عبد الله بن أبي بن سلول، قال أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فلم يؤذن له صلى الله عليه وسلم، بل صلى عليه صلى الله عليه وسلم وعوتب في ذلك من ربه، وقال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله. مش كده؟ طب ما قتلهمش ليه وأقام عليهم حد الردة؟ خد بالكم، ما أقامش عليهم حد الردة لأنهم لم يأتوا بمكفر معلن أمام الناس. قد يقول قائل ولم يعلم النبي، بل علم، ولكن من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر المنافق؟ من الله. فهل إعلام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يكفي في إقامة حد الردة؟ لا، لم يشأ الله ذلك، ولو شاءه لحدث، ولكن الله رحمة بالعالمين لم يشرع حدا للنفاق. فيش حد للمنافقين، في حد للردة، بس لما تظهر الردة. لكن لأن الرسول في زمانه صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعرف عن طريق الوحي من المنافق ومن غير المنافق. طب بعد عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ستطيع رؤوس كثيرة بالظنة والتهمة، مش كده ولا لا؟ هيأتي أي جيل من الأجيال ده منافق أقيم عليه الحد. طب كيف تثبت هذا؟ فلا بد للحكم على الإنسان بالكفر من أن تكون معك بينة أوضح من الشمس في رائعة النهار. ده هو الدين. ولذلك لما الرجل قال مفيش وما بيتعملش في هذه القبائل القرائن، حتى القرائن لا يعمل، لأن القرائن احتمالية ضمنية، القرائن لا يعمل بها في أمثال هذه، ما تستريحش الدم بالقرائن، واخدين بالكم ولا لا؟ وإنما تستباح الدماء باليقين. احتمال ما ينفعش في القتل، لأن المرتد سيقتل. ولذلك كانت كل القرائن والحيثيات مع أسامة بن زيد. لما الرجل قال بيقتل في المسلمين وجاي هيقتله بالسيف، قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح قتله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فيقول له قال خوف السيف. فقل هل لا شققت عن قلبي؟ هل لا ومع ذلك هب انه شق عن قلبي وعلم انه منافق، هل يجوز له ان يقتله كان قتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بن سلول؟ بل بعد عبد الله بن ابي بن سلول المنافقون كانوا معروفين للنبي صلى الله عليه وسلم باسمائهم، وابلغ النبي صلى الله عليه وسلم امين سره من؟ حذيفة بن اليمان. عرف أسماءهم، عرف أسماء المنافقين. وعمر وما أدراكم ما عمر يأتي لي ويقول هل أنا منهم؟ قل أنه لست منهم ولن أزكي بعدك. مش معناه أنه كله لم يخلو من النفاق إلا عمر، لا، وإنما مش هقول، لأنه لو كل واحد يجيله يقول له مش أنت مش أنت مش أنت، كل الناس هتعرف المنافقين. وليس من المصلحة أن يعرف أعيان المنافقين، وإلا لكان يعني كان سهل جدا ابن حذيفة يقول له عمر تعالى أعرفك بأسماء هؤلاء المنافقين، لا ما عرفوش، كفاية أنت عمر مش منهم. ويأتي بعد ذلك كل واحد يجي يموت في المنافقين، يجي عمر يدور على حذيفة، كل واحد يجي يموت من المسلمين عموما، عمر يبدأ يبحث عن حذيفة، لو لقاه تقدم يدخل في الصلاة وهو مطمن. وجد حذيفة تأخر وامتنع عن الصلاة يدفع الخبر مجهول، بس خلاص هو منهم. مصلحة من مصالح العليا إن المنافق لا يقتل في دولة الإسلام، لكن لو أظهر النفاق وده يبقى اسمه حكم حفظ اللي اسمه الزنديق إن قضي إن علم. ولذلك اختلف العلماء في توبة الزنديق، لو تاب تقبل توبته ولا ما تقبلش. ليه؟ لأنه في الأصل كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ثم خضع وظهر كفر، فلو عاد وتاب يبقى كل اللي عمله أنه رجع إلى الحالة الأولى، أنه أصر الكفر مرة أخرى، ومع ذلك أجاز جمهور العلماء توبة الزنديق في الظاهر، مش كده ولا لا؟ وهذا الأمر تكلمنا عنه كثيرا في دروس التفسير. فالذي ينبغي أن يعلم أن الآيات التي في المنافقين لا يستدل بها على التكفير المعلن، لأن احنا كلامنا عن مين؟ خدوا بالكم، احنا كلامنا في التكفير عن الظاهر ولا الباطن؟ الظاهر، أنا الباطن لا أعلمه. احنا كلامنا في الحكم في الردة وفي التكفير والحكم بالتكفير، كلام على الظاهر ولا على الباطن؟ لأن الباطن من لنا؟ من يستطيع أن يصل إلى الباطن؟ طب ما هو من الممكن ان يكون انسان من الذين يتحدثون في تكفير الناس ويكون من اكبر المنافقين ونحن لا ندري، صح؟ طريق الباطن دي علمها عند الله عز وجل. فاحنا كلامنا كله في قضية الايه؟ الظاهر فقط. اما الباطن مش معناه ان احنا اما بنتكلم عن الايمان بنقول الايمان، لا، اما بنتكلم عن باب الايمان لا، بنتكلم عن الى الايمان الذي هو عند الله. فالايمان هو تصديق ونطق وعمل، اللي هو الإيمان قول وعمل. وبنتكلم عن المآل يوم القيامة، ولما بنتكلم عن إن الإنسان الذي سينجو من في قلبه مثقال ذرة، ده الكلام عن اليوم الآخر والإيمان الحقيقي في القلب، واضح ولا لا؟ لكن لما بنتكلم عن أحكام التكفير، تكفير من وقع في الكفر، يكون كلامنا عن الظاهر ولا الباطن؟ عن الكفر، واضح؟ فلا يستدل بالآيات التي تحدثت عن المنافقين في قضايا الردة، فمن تكلم في هذا الشأن كان من الجهلة قولا واحدا، ما ينفعش يتكلم. اللي يأتي في هذه الأمور ويستدل بالنصوص اللي تتحدث عن المنافقين ويصدقوا على الناس لإقامة حدود الردة، يقول له طيب ولما لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الردة على المنافقين؟ مش كده ولا لا؟ يبقى المنافقين لهم احكامها الخاصه، لان المنافق ده حسابه عند الله عز وجل، الا لو اظهر كفرا ظاهرا استحق به ان تقام عليه او يقام عليه حد الرده، واضح؟ فهنا بيقول سيد قطب هبه تفسير الايات من الستين الى الخامسه والستين في الظلال، يقول وهؤلاء الذين يريدون ان يتحاكموا الى غير شريعه الله الى الطاغوت قد يكونون جماعة من المنافقين كما صرح بوصفهم في الآية الثانية من هذه المجموعة، وقد يكونون جماعة من اليهود، ولكننا نرجح الفرض الاول ان هم منافقين. كلامه مضبوط لغاية هنا، لقوله فيهم يزعمون انهم، لان اسباب النزول بعضها غير ثابتة غير صحيحة، يعني البعض بيقول ان الآيات نزلت في المنافقين، والبعض بيقول انها نزلت في مين؟ في اليهود. هو بيرجح انها نزلت في مين؟ في المنافقين. قال ولكننا نرجح الفرض الاول لقوله فيهم يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك، واليهود لم يكونوا يسلمون، او يزعمون انهم امنوا بما انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. انما كان المنافقون هم الذين يزعمون انهم امنوا. على اي حال هو اللي بيقول نحن نجد في هذه المجموعة من الايات تحديدا كاملا دقيقا حاسما لشرط الايمان وحد الاسلام. طبعا هذه الامور لا تؤخذ هكذا، وانما تؤخذ عن مين؟ عن الذين سبروا النصوص من القرآن والسنة وسلف الامة. ما يقص القول في الحق الكلام الدقيق الحاسم لشرط الايمان وحق الاسلام هكذا. ودي خطورة الاخذ عن المفكرين وعن الكتاب الاسلاميين بدون ان يؤخذ الامر عن المتمكنين علميا في هذه النصوص. لكن ما يجيش واحد صحفي او مفكر او كاتب قصه قصيره او طويله ويجي يستدل ويتكلم عن شرط الايمان وشرط الاسلام من بعض النصوص القرانيه وهو لم يحد بها ايه علما. طب فين اقوال السلف؟ فقال وعلى اي حال نحن نجد في هذه المجموعه من الايات تحديدا كاملا دقيقا حاسما لشرط الايمان وحد الاسلام، ونجد شهادة من الله بعدم إيمان الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. كما نجد قسما من الله سبحانه بذاته العلية أنهم لا يدخلون في الإيمان ولا يحسبون مؤمنين حتى يحكموا الرسول في أقضيتهم ثم يطيعوا حكمه وينفذوا قضاءه. شفت الحكم؟ اسمع، قال فلا يمكن ان يجتمع الايمان وعدم تحكيم شريعة الله، مستحيل يجتمع الاثنين، او عدم الرضا بحكم هذه الشريعة، لان الايه بتقول فلا وربك لا يؤمنون، بيقسم بذاته العلي سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده وبس، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، فإن وجدوا الحرج يكونوا مؤمنين، ثم ويسلموا تسليما، فإن لم يسلموا تسليما يبقوا مش مؤمنين، ده الظاهر. فقال فما يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله، أو عدم الرضا بحكم هذه الشريعة، والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أنهم مؤمنون، ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم، أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم، إنما يدعون دعوة كاذبة، وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع وما أولئك بالمؤمنين. فليس الأمر في هذا هو أمر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب، بل كذلك عدم الرضا بحكم الله من المحكومين يخرجهم من دائرة الإيمان مهما ادعوه باللسان. تكفير إيه؟ مطلق. واخدين بالكم؟ إحنا مش عاوزين نطول النهاردة، هنتناول الكلام ده في الدرس المقبل ان شاء الله، ولكن بس نشوف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ماذا يقول. يقول فمن لم يلتزم، كلام ده في نهج السنة النبوية، شوف كلام ابن تيمية في مقابلة كلام سيد قطب، بيقول ابن تيمية فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فقد اقسم الله بنفسه انه لا يؤمن. طبعا يلتزم، الالتزام ده اللي هو ايه؟ الاجابة على النفس. وسنذكر معنى كلمة الالتزام كالصلاح، لان كلمة الالتزام غير الالتزام عندنا. شاب ملتزم يعني شاب ايه؟ بيطيع الله والرسول والتحى، ده الملتزم، وده مش ملتزم، لا، ده الالتزام عند العلماء لمعنى الالتزام. ولذلك يقول لك التزم ولم يفعل، فالالتزام امر قلبي، اجابة على النفس، وده الحد الادنى في الايمان. كل المؤمنين اللي عندهم ادنى شيء من الايمان عندهم التزام، واخدين بس الالتزام اللي هو الايجاب على ولادك، التزم ولم يفعل. فشوف ابن تيميه بيقول ايه، فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فقد اقسم الله بنفسه انه لا يؤمن. واما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا لكنه عصى واتبع هواه، يبقى لو الالتزام بمعنى الالتزام اللي عندنا يبقى كيف يعصى ويتبع هواه؟ واضح الكلام ولا لا؟ لكنه عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة امثاله من العصاة. وهذه الآية اللي احنا ذكرناها دي مما يحتج بها الخوارج،
على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. يبقى الشيخ الإسلام ابن تيمية حكم على كلام سيد قطب بأنه إيه؟ الخوارج. شفتوا؟ جبنا قولين مش قولين أمام بعض. سيد قطب يكفر من لم يحكم بما أنزل الله، بل من لم يجد في نفسه رضا. يعني من الممكن الإنسان ما يبقى تعبان شوية، الأمر في حساسية من إن الحكم كان ضده. ومع ذلك سبب نزول الآية، خدوا بالكم سبب نزول الآية، يأبى هذا الفهم الذي فهمه سيد قطب. لأن سبب الآية روى الشيخان عن عبد الله بن الزبير البخاري ومسلم أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. رجلا من الأنصار، وبعض الروايات أنه من بدري شهد بدرا، اختصم مع الزبير بن العوام في شراج الحرة مجال ماء التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشر اختلفوا وذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. اسق يا زبير وبعد ما تخلص، لأن أنت إيه في الأرض بيعد عليك الماء الأول، بس انت الاول وبعد كده افتح المية لجارك. فغضب الانصاري ثم قال يا رسول الله ان كان ابن عمتك، هو عشان ابن عمتك طبعا الكلمة دي مصيبة مش كده ولا لا؟ ولذلك الآية بتقول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لو كان الفهم للآية كفهم سيد قطب، يبقى الرجل البدر الذي شهد بدرا ده اتكل على الله مش كده ولا لا؟ كفر. لكن القضية مش بالصورة دي، ولا تؤخذ النصوص بهذه الصورة ولا بهذا التفسير. فقال بقول لك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الكلمة شديدة، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب طبعا. ثم قال للزبير افق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. وفي الاول النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير شيء في تيسير على الجار، لكن لما الرجل قال له هذه المقولة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بانه يدي الزبير حقه كامل. يعني في الاول كان مخلي الزبير ايه يتنزل اسقي وسيب له المية، قال له لا اسقي لغاية ما الماء يصل عندك للجدار ثم افتح الماء له. فشدد على هذا الرجل فقال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. فقال الزبير والله اني لا احسب هذه الآية ما نزلت الا في ذلك، اللي هي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يقول القرطبي واذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث ففقهها انه عليه الصلاة والسلام سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصلح، فقال يا زبير لقربه من الماء ثم ارسل الماء الى جارك، اي تساهل في حقك خليه عليك شوية ولا تستوفي، ما تستوفيش حقك وعجل في ارسال الماء الى جارك. فحضه على المسامحة والتيسير. فلما سمع الانصاري هذا لم يرضى بذلك وغضب، لانه كان يريد الا يمسك الماء اصلا. وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة، فقال أن كانت نعمتك، بمسك همزة أن كانت نعمتك، على جهة الإنكار ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أتحكم له علي لأجل أنه قرابتك. فعند ذلك تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا، وحكم للزبير باستيفاء حقه من غير مسامحة الله. ابن التين فيما ينقل الحافظ ابن حجر يقول ان كان يعني هذا الانصاري بدريا فمعنى قوله تعالى لا يؤمنون يعني لا يستكملون الايمان. الاية فلا وربك لا، زي ما بيقول الحديث ايه ما امن مش كده ولا لا؟ ما امن او يقول لا يؤمن مش كده؟ من لم يأمن جاره بوائقه، هل المقصود لا يؤمن ايمانا اصل الايمان ولا المقصود نفي الايمان المستحب او كمال الايمان؟ هو ده المقصود، مش المقصود نفي جذر الايمان ونفي اصل الايمان. واحيانا ينفى الاصل واحيانا ينفى الايه
يلفى الكمال، وهو ده المقصود. الكلام ده قلناه سابقا لما كنا بنتكلم في 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 مساله الايمان والكفر سابقا. ولذلك يقول الشيخ سعد، وده من اخر المفسرين السلفيين، يقول: فمن استكمل هذه المراتب، يعني التحكيم وانتفاء الحرج والتسليم، فقد استكمل مراتب الدين كلها. ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم امثاله من العصاة. شوف بقى، يبقى لازم اللي يقرا في كتب العلم يكون فاهم ايه مصطلحات اهل العلم، والا انت هنا تفتكر المتناقض. يقول لك من ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر. يعني غير ملتزم له الالتزام القلبي، ومن تركه مع التزامه، يبقى الالتزام القلبي موجود ولكن ترك العمل، فله حكم امثاله من العصاة. خدوا بالك، الالتزام زي ما قلنا اللي هو الايجاب على النفس، كما جاء في معجم الفقهاء: الالتزام هو الايجاب على النفس او الاذعان. يقول ابن تيمية في مسألة تكفير تارك الصلاة: ومورد النزاع هو في من اقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. خدتوا بالكم؟ التزم فعلها ولم يفعلها. طب لو كان الالتزام بمعنى الشيخ ده ملتزم يعني بيصلي، يبقى ازاي تجمع بين التزم فعلها ولم يفعلها؟ يبقى الكلام فيه تناقض. اضرب لك مثل عشان اعرفك قضيه الالتزام. يعني مثلا تيجي الراجل ده عليه فلوس، تيجي تقول لي الراجل ده عليه فلوس تضمنه، اقول لك انا التزم باللي عليه. الالتزام ده اصبح ايه؟ التزام عليا انا، ما دفعتش بس التزمت، فاصبحت انا مقر وملتزم بان ادفع الفلوس اللي عليه، لكن ممكن ما ادفعش. انا التزمت، ممكن تقاضيني لان انا التزمت. فالالتزام مش يقول لك التزم يعني دفع، لا، التزم يعني الزم نفسه بالتكليف، وهذا لا يكون الا للمؤمن. انا ملتزم بالصلاه يعني بواحد مسلم، لان المسلم امن بالله وبملائكته وكتبه ورسله، وامن بالقران الكريم، وامن بالسنه المطهره، وامن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وامن بان الصلاه فرض، فالتزم فعل هذه الامور ثم لم يفعل، فمن لم يلتزم كافر، لان اللي ما التزمش زي المستحل والجاحد، لانه ما امنش اصلا ولم يقبل التكليف. لكن اللي التزم ثم ما عملش لاتباع الهوى، واخدين بالكم؟ والمعصيه شهوه، كل الامور دي جعلت الانسان يفرط. فالترك غير الترك غير عدم الالتزام. عدم الالتزام اللي هو عدم الايجاب على النفس. الايجاب على النفس زي ما انا التزم ان عليا شيء لابد ان اعمله، وممكن ما اعملوش، لكن ممكن يقول لك لا مش عليا وانا مش معتد بهذا، ده اسمه ايه؟ ها قوله، الجحود. يعني انت دلوقتي تيجي تقول لي ليه عندك فلوس؟ اقول لك ايوه عارف انك ليه عندك وملتزم بدفع الفلوس دي، لكن مش قادر ادفعها. لكن ممكن اقول لك وانا عليا الفلوس انا ما اعرفكش ولا ليك حاجه عندي، يبقى ده اسمه جحفت الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، المراه التي سرقت واراد اسامه ابن زيد ان يتشفع لها، اللي اسمها المراه المخزوميه، التي قال في حقها النبي صلى الله عليه وسلم: ولو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد لها. هذه كانت سرقتها ايه؟ كانت تجحد العاريه، تستعين من الناس وتقول لهم ما لكمش حاجه عندي، ما خدتش حاجه منكم. واخدين بالكم ولا لا؟ كانت تجحد العاريه. لكن لما انا اجي استعير منك شيء واستعرت منك فلوس وتيجي تقول لي الفلوس دي انا ملتزم بيها عليا بس مش قادر ادفع، غير لما اقول لك ما لكش حاجه عندي، يبقى عرفت كلمه الالتزام. ولبستها كلمه الانقياد. كلمه الانقياد، مصطلح الانقياد معناه عند اهل العلم الخضوع للامر وان لم يفعل المامور به، حتى لو ما عملتش. الانقياد ده عمل قلبي. قال ابن تيميه في الصارم المسنون على اساتذه الرسول صلى الله عليه وسلم: خد بالك، كلام الله خبر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر. الخبر لابد من انك تصدقه، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والامر يستوجب الانقياد والاستسلام، وهو عمل في القلب، جماعه الخضوع والانقياد للامر. وان لم يفعل المأمور به. عشان يجي بعضهم يقول لك ايه اصل من شروط لا اله الا الله الانقياد وهذا لم ينقض وما نفذش كافر. تقول له اهلا وسهلا مذهب الحرورية الخوارج. شوف اهو شيخ الاسلام تاني والله الرجل ده مظلوم ظلم. كل مصيبة كل مصيبة قلت مش انسان تاني مع ان ابن تيمية لو فقه مذهبه لاستراح الناس من فتن كثيرة. ماذا يقوم على فهم الكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام شوف كلام ابن تيمية يقول والامر يستوجب زي ما الخبر يستوجب الايه التصديق الامر يستوجب ايه الانقياد. قدام الخبر تصديق وقدام الامر ربنا اما ان يخبر واما ان يامر وينهك. فالامر والنهي عايز انقياد والانقياد زي التصديق. التصديق عمل قلبي للخبر والانقياد خضوع واستسلام. هو اللي بيقول مش انا. يقول والامر يستوجب الانقياد له والاستسلام وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للامر وان لم يفعل المامور به. فاذا قوبل الخبر بالتصديق والامر بالانقياد فقد حصل اصل الايمان في القلب وهو الطمانينه والاقرار. خذها وعض عليها بالنواجذ واياك ومحدثات المبتدعين. نسال الله التثبيت ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.